إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسأل العلماء عما شاءوا طب وهندسة وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نافذتنا الثانية. نافذتنا الثانية حديث المجالس وحديث الساعة كما يقال. كيف تختار التخصص الجامعي المناسب لك؟ حول هذا المحور وهذه القضية نستضيف معكم الأستاذ قاسم عريف المستشار التربوي وأخصائي الموهبة. مرحبا أستاذ قاسم.
حياك الله.
حياك الله. أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك.
القضية ساخنة والموضوع مهم للغاية.
موضوع كبير.
أليس كذلك؟
كبير. إحنا نحاول نختصره بقدر الإمكان.
الله يعطيك العافية.
صراحة موضوع الساحة والآن إحنا يعني جايين على دخول جامعات.
صحيح.
فالمفروض يناقش الحكاية دي من شهور لكن الحمد لله رب العالمين.
صحيح.
فضل الله ما شاء الله.
الله يعطيك العافية. أستاذ قاسم، ما هي العوامل الأكثر أهمية والأكثر إلحاحاً في اختيار التخصص الجامعي المناسب سواء للأبناء أو البنيات؟
الله يستر. طبعا تغيرت في خلال السنوات القليلة الماضية، كانت الحكاية مبنية على رغبة وميول وقدرات.
صح. رفق.
والناس نعم. سبحان الله تكلموا فيها كثير وعطوا دورات فيها وأنها تلخص في دقائق، والآن اختلف الوضع تماما. بدل الرغبة والميول والقدرات صارت الحكاية سوق عمل، الأجر كم ومتى يتم التعيين، فاختلف الوضع تماما. هذه بالنسبة للعوامل الرئيسية، لكن في عوامل أخرى ثانية اللي هي تنامي حلم، تأثير عائلة، وراثة بالنسبة للتخصص، لها عوامل كثيرة جدا. وكان بيودنا أن يكون في لقاء مع أولياء الأمور والتربويين والطلاب لكي نعرف ردة فعلهم من حكايتنا. كثير منهم اللي سمعنا من 27 إلى 37% اللي درسوا ما يرغبون به، رغم ذلك طبعا عدا ذلك كلهم يدرسوا حاجات ما لهم رغبة فيها، وبالطريقة دي ما بين الفشل والنجاح في فرق واضح تماما.
جميل. أحد الأصدقاء يقول كان لي حلم لكني قبلت في جامعة الملك سعود طب أسنان، يقول ثم انتقلت فدرست الفلك في جامعة الملك عبد العزيز، ثم انتقلت فتخرجت من جامعة الإمام في قسم اللغة العربية، هو الآن أستاذ جامعي في قسم اللغة العربية. يقول الغريب أني لما أجريت بعض الاختبارات لقياس الميول، اختبارات الميول، يقول كان نتيجة الاختبار أني أصلح أن أكون رساما أو سياسيا.
هذه طبعا إحنا باعتبارنا عملنا في الموهبة فترة.
نعم.
ليست بسيطة، حوالي 11 سنة. فالفكرة هنا في حاجة زي ما نقول دبل ميجر، اللي هو التخصص الثنائي والثلاثي.
نعم.
والرباعي. نفس الحكاية في الموهبة، في ناس لها أكثر من موهبة، لها أكثر من قدرة ولها أكثر من رغبات، طبعا إلى حد ما مدفونة أحيانا مع الأيام، مع طريقة التدريس، مع الأستاذ الجامعي، مع الأساتذة في الثانوية، في المتوسطة. طبعا هذه بتطلع وبتظهر بالنسبة له، ممكن يغير التخصص. لو نسأل طبعا أنفسنا ونسأل أبنائنا وبناتنا، من يوم يبدأ الدراسة إلى أن ينتهي ثالثة ثانوي يمكن غير رغباته 30-40 مرة. يوم يقول لك أطلع طيار، يوم يطلع أطلع مدرس، يوم بيطلع طبيب. فالفكرة دي بحسب الظروف اللي عنده.
إحنا كلنا دكتور كنا طيارين وأطباء في الصف الأول ابتدائي.
ممتاز.
نعم.
والرسمة كان يرسموه على صورة طبيب.
صحيح.
أو صورة، لكن يتغير الوضع. الفكرة دي يعني كانوا دائما نتكلم من المسؤول عن تبني هذه الرغبات؟ هل المسؤول هو الأهل؟ هل هي وسائل الإعلام؟ هل هم المدرسين؟ هل هي المدرسة؟ الفكرة دي من اكتشف الموهبة أو الرغبة؟ والمفروض أن كنا بنعطي طبعا أمثلة كثيرة جدا. من أحد زملائي وأتمنى يكون بيسمعنا الآن، كان نفسه يطلع مهندس، طبعا في الرياضيات ماسح، في الفيزياء ماسح، ما يعرف أي شيء في الرياضيات. كنا مع بعض في ثالثة ثانوي، قلت له ما تنفع. درس 3 سنوات في الهندسة، 2 سنين كيمياء، والآن هو خريج لغة عربية مدرس 20 سنة.
ما شاء الله تبارك الله.
فالفكرة دي لازم تعرف أنت قدراتك فين وأنت رايح فين. والحكاية دي طبعا الآن اختلف الوضع، إنه هل في تعيين ولا لا؟ يعني كم سمعنا عن ناس تخصصها فيزياء نووية بتشتغل بياعة في محل أجهزة كهربائية،
وليس هذا عيبا.
ليس هذا عيبا، نعم. بس المفروض من البداية.
صحيح.
يعني الأوقات اللي حصلت، السنين، الجهد، البذل العرق اللي حصل.
صحيح.
يعني المفروض أنه يسخر تسخير جيد.
دكتور، ما هي العوامل الشخصية التي تؤثر على اختيار التخصص الجامعي؟
ممتاز. شوف يا سيدي، في عوامل نفسية، في عوامل جسدية، في عوامل وراثية. يعني بعضهم تلاقيه طبيب متزوج طبيبة، أولاده أطباء، مش بالإجبار، ليس بالإجبار، ولكن بالوراثة، صار نشأ كأنه نشأ في مستشفى. هذه بالنسبة للوراثة. في حاجة جسدية، يعني في بعض الأعمال تتطلب جهد جبار، وتلاقي الواحد صغير في الحجم وضعيف وبنيته ضعيفة، ففي الطريقة دي المفروض أنه يبعد عن هذا التخصص، يختار تخصص يناسبه. إحنا نعرف بعض التخصصات زي الطيران، زي العسكرية، تحتاج إلى طول معين.
جميل.
أقل من كده من يقبل. فعندك اللي هي عوامل أو شروط جسدية، شروط نفسية. يعني الفكرة دي قابلنا أحد الأطباء بقينا سنة للتخرج، قالوا أنتوا مشروع الطب بالنسبة لك فاشل، يخاف من مواجهة الجمهور، مواجهة الجمهور الدم.
نعم.
يعني هذه من قلت حكاية الدم زي الرغبة والميول والقدرات، ناس يعني صحوا فيها كثير جدا. رغبة، أنا لي رغبة أن يكون طبيب، ليه؟ برستيج وسمعة العائلة وأشياء زي كده، وبكون طبيب لراتب لغيره. طبعا ميول، أحب أني أداوي الأشخاص.
ما يكفي دكتور الحب يعني؟
تدخل فيها، ولكن ليس بعنصر كافي.
صحيح.
طبعا بحكاية القدرات نقول له هل تستطيع، يعني سألت أحد الأطباء اللي موجودين الآن في المستوى الرابع، على الأقل المفروض يقرأ 80 صفحة في اليوم في التخصص اللي هو فيه. طبعا كل صفحة إذا كان مبتدئ فيها 50 إلى 60 كلمة جديدة باللغة الإنجليزية، كم يبغى له عشان يخرج هذه الكلمات وعشان يعرف معناها؟ فتجتمع عندك القدرات والميول والرغبات. فإذا ما اجتمعت الحكاية دي، فبالطريقة دي ربما سنة سنتين ثلاثة تذكر. طبعا أتذكر حادثة قبل 39 سنة، لا تكتشف عمري،
ما شاء
كنت
الله.
أدرس طيران، هندسة جوية وصيانة وطيران.
قبل 39 سنة درست طيران.
1981 ميلادي تقريبا.
ما شاء الله تبارك.
كان معنا طالب، أنا استغربت، ناقل من كلية الطب، وهذه بالنسبة لي كانت مأساة. خلص 3 سنوات، معدله 95 في الطب، وحول للطيران. قلت له تعال أنت فين رايح؟ وكان زميل وجلسنا مع بعض في السكن وهذا. قال لي أسكت، أنا ما لي رغبة في الطب نهائيا. طب إيش اللي جابك هنا؟ قال لي أبويا أجبرني على الطب، وانتهيت من 3 سنوات، واليوم اللي توفي فيه أبويا سحبت الملف ودخلت طيران. فشوف ال3 سنوات اللي راحت، وشوف الإجبار. هذه طبعا عوامل سلبية، اللي هي كنا بنتكلم فيها الانفيريوريتي كومبلكس، اللي هي عقدة النقص، إنه أنا ما فلحت في تخصص أو ما قدرت أتخصص في التخصص، فأجبر ولدي على هذا التخصص، وبالطريقة دي حيكون مشروع فاشل. وعندنا من الأمثلة دي كثيرة جدا تكاد لا تحصى.
جميل.
طبعا سوق العمل ومحبة التخصص تستطيع أن تجمع بينهم، لكن أحيانا سوق العمل يحكم. مو معقول أنك تتخصص أو تجلس 5 أو 6 سنوات وفي الآخر تعمل بغير التخصص. فبالطريقة دي في أفضليات، priorities، في أولويات، سوق العمل يكاد يتغلب على حب التخصص. مادي بحت لا تعليق، إنه اللي راتبه تقريبا مبلغ معين مو زي اللي راتبه 3 أضعاف. أمثلة من عائلتنا، طبعا من أقاربنا، واحد عامل 17 سنة وناس متخصصين في تخصص ثاني، في خلال سنتين فاق راتبه، اشتغل في مجال خاص وراتبه زاد عنه بألف. فالطريقة دي يعني إلى حد ما معها حق. بالنسبة لهندسة الطيران تذكرني برضو حادثة.
نعم.
1981 في الولايات المتحدة الأمريكية.
أرقامك قديمة يا دكتور.
قديمة. أنا عمري لسه ما كمل 30 سنة.
أي إحنا لو شلنا يمكن الخميس والجمعة والإجازات يوصل 25 سنة.
الله يسلمك إن شاء الله. فكان معانا بنتين عربيتين وكنا ندرس صيانة الطائرات. بصراحة يعني أحيانا الجنس يؤثر. بنت تشتغل في هندسة الطيران، أنا سبحان الله مو رأي شخصي بس شفناها، يعني صيانة الطائرات وتحمل كربريتر وتحمل أدوات وشحم والأشياء دي. صحيح أنه في أعمال ممكن للجنسين، لكن في أعمال لا. ممكن رجل يعمل طباخ ويعمل دكتور في الجامعة، لكن أنه امرأة تشتغل ميكانيكة سيارات إلى حد ما غير مقبولة، حتى أقل شيء اجتماعيا. يعني أقول لك أنا أقدر وأنا عندي عضلات، وأنا هذه وضع خالص. بالنسبة لهندسة الطيران سؤال جدا رائع صراحة، عجبني جدا إنه كيف تعمل الطائرات. مش بيقولوني أنا أتخصص، لأنه واحد ينظر، اللي سمعته إنه بنت امرأة اللي بتسأل عن السؤال ده، هندسة الطيران هل ضروري إني أتخصص في هندسة الطيران عشان أعرف كيف تعمل، ولا أنا لي رغبة؟ يعني هنا بيقودنا إلى موضوع معين يعني في الجامعة.
أستاذ قاسم، لعلك تقصد مثلا أن الأخت الكريمة تستطيع أن تسد هذا الفضول مثلا بقراءة ربما،
بقراءة، باطلاع، بمواقع، بأي شيء.
جميل.
الفكرة دي يعني الله يبارك في عمرك تفكرنا بنقطة مهمة جدا. الواحد لما يبغى يتخصص مثلا هندسة كيميائية، هندسة بترول، طب، المفروض أنه يدخل الجامعات ويشوف المتطلبات اللي عنده، المواد هل تتوافق معه ولا لا. لو دخل للتخصص، يعني أعذرون على الكلام في التخصص ده، الكيمياء والأحياء إذا ما أنت متفوق فيه أبعد عن الطب.
صحيح.
هندسة وفيزياء أو رياضيات وفيزياء، ما أنت متفوق فيه أبعد عن هندسة. الطيران رياضيات وفيزياء ولغة إنجليزية، ما أنت متفوق فيه، فمن أجل تدخل في أعماق حاجة ما أنت ما تقدر بصراحة. يعني بالطريقة دي المفروض تعاد التفكير وتقتنع بواقعك. يعني تدخل في تجربة سنة سنتين ثلاثة، يعني قلت لك النسبة مهولة 37% اللي بيعملوا في تخصصاتهم، وإحنا بنسمع دائما يجلس سنتين ثلاثة ويغير تخصصه مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وفي الآخر يترك الدراسة الجامعية تماما. يعني في عوامل كثيرة جدا. يعني أنا قلت بتكلم عن الطب مثلا، اللي بيتخرج بكالوريوس طب زي كأنه أول ابتدائي، ما يستطيع أن يزاول المهنة، فبالطريقة دي يحسبها، خاصة بالنسبة للبنات إنه ما حتقدر تتزوج تقريبا إلا بعد التخرج. وهذه قضية ما نبغى نتناقش فيها. يعني وصل عمره 25 26 سنة، والعريس اللي يبغى يتقدم ما يبغى أكثر من 18 سنة، فهذا موضوع ثاني. مش بالضروري كل واحد يعشق رياضيات أنه يدرس رياضيات.
جميل.
الفكرة دي المدرسين اللي مروا علينا في ابتدائي متوسط وثانوي بصراحة إحدى نوعين، إما يحببك في المادة ويخليك تتخصص، وإما يكرهك في المادة ويخليك تبعد عنها تماما، وهذا معروف. فتتحول من عامل علمي إلى عامل نفسي، وهذه بالطريقة دي إما دفع للأمام وإما دفع للوراء. النقطة اللي يتكلم فيها جزا الله خير هنا، إنه لازم الواحد خلال الثانوية وربما المتوسط إنه يكون عنده بلان A، بلان B، بلان C، بلان D، خطة ألف وباء وجيم ودال.
صحيح.
أما يضع خطة واحدة ويسير عليها، وعذروني حضرب مثال بسيط جدا.
جميل.
يعني زي الواحد يبغى يتزوج بنت عمه، وبنت عمه رفضت، فيعلن الحداد على الزواج ويتوقف عن الزواج تماما. المفروض فلانة وفلانة وفلانة وفلانة. فبالطريقة دي نفس الطريقة بالنسبة للدراسة، إنه طيب، ويفضل إنه يكون خطة ألف وباء وجيم ودال إلى حد في إلى حد ما في علاقة بينهم. يعني ما يقول لي آداب أو في زينوية، ما يقول لي مثلا طب أو إعلام. صحيح إنه المواهب والقدرات ممكن تكون متعددة، لكن لحد ما يكون الخطط مترابطة لكي لا تظلم. يعني بيتكلم على الجامعة، وإحنا عارفين في الجامعة في الدكاترة اللي مروا علينا بأصناف ومستويات ودرجات مختلفة تماما، فالمفروض أنه ما يكون في صدمة، وغير كده أنه يكون وعوا هؤلاء الطلاب في خلال دراستهم أنه حياة الدلال اللي كنت فيها في الثانوية حتنتهي في الجامعة.
جميل. أستاذ قاسم، ماذا عن اختبارات الميول؟
ممتاز.
ماذا عن جديتها؟ هل لكم تجارب فيها؟
والله جزاك الله خير، اطلعنا على كثير منها، لكن ما نقول انه سبحان الله فيها اخطاء، فيها نقص واضح، بدليل كثير من الاشخاص من الاقارب من اولاد الزملاء عدوها وقالوا والله احنا بالنسبه لنا ميولنا متجهه للمجال ده، وفوجئوا بانه المجال العملي، لانه في حاجه مسميها احنا الابديتنج، ما فيها تحديث. اختبارات الميول ما فيها تحديث، كأن الحكاية دي متواترة خلال السنوات الماضية. احنا ما ننكر انه لها تأثير فعال جدا وممتازة، لكن الفكرة دي احيانا الروايات اللي بنسمعها من الطلاب ما بتكون صادقة، ما بتكون كاملة، فبيكون عنده تاريخ ماضي، بيختبر اختبار الميول، بيعطي اجابات غير اللي مقتنع بها، بيفتكر الحكاية فيها رسوب ونجاح، ما يفتكر الحكاية انه فيها تحديد مصير.
ما الحل يا دكتور؟ يعني أستاذ قاسم، هل الحل بالتدريب الشخصي مثلا، جلسة شخصية، أو بدورة مثلا جماعية جماهيرية؟ أتاك الآن طالب متخرج من المرحلة الثانوية القسم العلمي مثلا أو العلوم الطبيعية، وبنسبة مؤهلة مثلا 97 أو 98. ممتاز. ومثلا يعني يسمع من أهله يدفعون نحو الطب أو الهندسة مثلا، وآخرون يعني يدفعونه لتخصص آخر بداخله تخصص هو ثالث. كيف يوجه مثل هذا؟
أستاذي، أول حاجة ليس كل واحد جايب 98 99 في الثانوية لازم يدخل الطب، هذه أول نقطة. مو بالضروري أنه ينجح في الطب، ممكن يكون في مجالات أخرى. يعني شيخ من الدعاء، يمكن أستاذ دكتور الآن موجود أتمنى، كان زميلي برضو من سنين طويلة جدا، دخل علمي معدل 95 تخرج ودخل شريعة. ما احنا ما نقول ما ننقص من قيمة الشريعة، لكن كان شارد أو هارب من التاريخ والجغرافيا، وأتمنى أن يكون بيسمعني الزميل الآن. ما يبغى تاريخ وجغرافيا بسبب المدرسين اللي فيه، واتجه للشريعة. فحكاية 98 99 ما هي معيار. بعدين في نقطة مهمة جدا ما نتكلم فيها، بس مضطرين، حكاية المدارس الأهلية ومدارس الحكومية. 99 ما هي معيار، واحيانا 70 و80 في مدرسه قويه.
لكن الان الاستاذ قاسم يوجد كما تعرف
اختبار قدرات،
اختبار قدرات تحصيلي. اختبار تحصيلي.
نرجع للذاكره، كم واحد اختبر قدرات وتحصيلي وضرب ضربه حظ وطلعت له درجات عاليه جدا، ما كانت معيار. فالنقطه اللي الحمد لله ما نسيناها، حكايه انه الدورات الجماهيريه والدورات الكبيره. انا عملت في الثانويه، طلابي الآن متقاعدين 24 سنة، كنت متعاون مع الجامعة فعارف متطلبات الجامعة والثانوية. بصراحة في حكاية الثانوية كنت أجلس مع تقريبا مع معظم الطلاب جلسة فردية، الطلاب اللي نفسهم يختاروا أو يدخلوا التخصص اللي هم راغبين. أما جماهيرية ما حتقدر أنك تجلس مع كل الطالب على حدة. يجيك الطالب يقول لك أنا عندي موضوع معين، أبوي يبغاني كده، أمي تبغاني كده، أنا لي رغبة في الطريقة دي، أنا عارف أن الدول المتقدمة في هذا التخصص خارجية وبعيدة مكلفة وأبوي مو قادر. فبالطريقة دي يتكلم على العوائق وأوقف نفسه من التقدم، وجن طبعا رضخ للأمر الواقع. ودورات الجماهيرية احتمال تكون فيها توعية بسيطة بنسميها احنا رف سطحية، لكن في الأعماق لازم تدخل في كل الدور الأهم بالنسبة لأولياء الأمور.
أستاذ قاسم ما رأيك؟ الأخ حذيفة يقول يكفي الميول والحب ودع عنك سوق العمل وغيره.
كلام منطقي لكن بين السحاب بصراحة.
بين
السحاب.
نعم.
الفكرة دي خلينا نستخدم المنطق، لأن تحقيق ذات حكاية أنك تختص بالتخصص اللي أنت راغب فيه، لكن كملت وما وجدت وظيفة، بالنسبة لك حتكون دروباك، حتكون بالنسبة لك صدمة. بالطريقة دي لما قال لك رياضيات وحاسب آلي إلى حد ما فيها توأمة يعني قريبة جدا تخصصية. يمكن سحبني إلى موضوع مهم جدا، مش العولمة اللي إحنا نعرفها. العولمة اللي نعرف المفروض أنك تختص أو تختار التخصص في أي مكان تعمل فيه، أما تختار تخصص يعمل في دولة أو في محل معين لا، المفروض إنه يكون جلوبال إلى حد ما انترناشونال. ما نفعت الدولة دي تشتغل في الدولة الثانية والدولة الثالثة والدولة الرابعة، فهذا مهم جدا. جزاكم الله خير.
جميل. انتهت حلقتنا لهذا اليوم. كان ضيوفنا الدكتور أحمد برهامين، استشاري العلاج الطبيعي في مركز المختصون النخبة، كذلك الأستاذ قاسم عريف المستشار التربوي المختص بشؤون الموهبة. شكرا لكم أنتم. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم سيد قاسم.
إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا طب وهندسة وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياءُ